بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة وهي اعتقاد الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم ابن سلام والشافعي.
نعم. ولزوم
الكتاب والسنة. نعم. والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
قوله الحوادث من الحوادث عن الأمور المبتدعة. هذا الكلام فيه بيان أنه رحمه الله تعالى يتمسك بما عليه السلف الصالح، فهو الذي قال في أول ما قال في بيان السنة وفي بيان مذهبه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وإن من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن الإنسان يبتعد عن كل محدثة ويبتعد عن الضلالة ويتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرح هذا أكثر في بيان لزوم طريق التابعين، فيقول: والتمسك بمذهب أهل الأثر. من هم أهل الأثر؟ أهل الحديث. من هم أهل الأثر والحديث؟ أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ من اجتمعوا على السنة وعلى ولاة الأمور. ولهذا نقول أيضا من أمور التي نعرفها والمصطلحات التي ينبغي أن نميزها مصطلح الجماعة. عرفنا السنة، طيب والجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ وما هي الجماعة؟ الجواب: الجماعة ما وافق الحق. هذا بالمعنى الكلي، الجماعة ما وافق الحق. الحق هو الجماعة، الحق هو الجماعة. ولو كان القائم بهذا الحق رجلا واحدا في مقابل مليون ملايين، فما الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. يبقى الجماعة هذا مذهب الناجين، الجماعة. طيب ما الجماعة؟ ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق. الجماعة ما وافق الحق. طيب هذا في المعنى الكلي الإجمالي. طيب تفصيل ذلك، تفصيل ذلك، نقول: الجماعة تطلق ويراد بها معنيان، تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول جماعة الدين، وهي الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة. الأصول في باب الاعتقاد الذي عليه أهل السنة يقال جمع عليك بالجماعة، يعني عليك ما عليه أهل السنة والجماعة. دي جماعة متعلقة بالدين بالأصول، جماعة دين. حينما أقول أنا من أهل السنة والجماعة أي أنا من أهل السنة، أنا من أهل الأثر. حينما أقول أنا من الجماعة، أنا مع الجماعة، يعني مع أهل السنة والجماعة في أصوله. طيب المعنى الثاني جماعة الأبدان. أنا مع الجماعة أي مع ولي أمر المسلمين لا أنازعه ولا أخرج عليه، أكون مع جماعة المسلمين، وهي التي قصدها النبي في قوله من فارق الجماعة قيد شبر. من فارق الجماعة، فارق الجماعة يعني جماعة الأبدان، جماعة الإمام وجماعة المسلمين، فلا يجوز مفارقتهم. فمن فارق الجماعة قيد شبر يعني أدنى مفارقة، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالجماعة أن تكون داخلا في بيعة السلطان، وأن تكون مع السلطان غير خارج عنه وغير منازع له. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني ولاة الأمور؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الدين أو لا ما صلوا. إذن لا يجوز الخروج عن الجماعة اللي هي جماعة الإمام. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن وصايا لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامه، يبقى جماعة المسلمين مع الإمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو افترضنا أن الإمام سقط وما في إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني حتى لو ما في حاكم ولو ما في دولة لا تنتمي لجماعة ولا تنتمي لحزب، ما تقول أروح مع الإخوان ولا أروح مع داعش ولا أروح مع بيت المقدس ولا أروح مع كذا، لا، اعتزل تلك الفرقة كلها، أي جماعة اتركها. إذا لم يكن المسلمين جماعة وإمام، معنى ذلك أنه إذا كان هناك جماعة وإمام يبقى تلزم الجماعة والإمام حتى ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن العلماء يكفروا الحاكم ما في خلاف بينهم وعندهم قدرة في إزاحته، عدا ذلك ما يجوز. ظلم، فجر، فعل ما فعل من المظالم التي لا تصل إلى حد الكفر فلا يجوز أن تنزع يدا من طاعة. إذا خرجت عنهم يبقى خرجت عن الجماعة، ولهذا كل المشايخ اللي نزلوا الثورات خرجوا عن الجماعة، فليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة في أصولهم ولا مع جماعة المسلمين بالخروج على السلطان. ولهذا جل وتستطيع أن تقول كل المشاهير من مشايخ مصر خرجوا عن الجماعة في الثورتين. قوم خرجوا وقالوا يجوز الخروج، وده قول عند أهل السنة، وقوم نزعوا اليد من الطاعة لأنه يجوز عزل السلطان بغير مكفر، فقوم رأوا عزل السلطان للحل والعقد بغير مكفر، وقوم رأوا الخروج على السلطان قولا عند السلف، وبالتالي خرجوا ونزعوا اليد من السلطان. هؤلاء خوارج وهؤلاء معتزل، لأن الخروج على السلطان منهج الخوارج، ولأن عزل السلطان منهج المعتزل، وجواز عزل السلطان منهج المعتزل. ولهذا أهل السنة والجماعة نقلوا إجماعين، إجماع في الخروج وإجماع في العزل، إجماع كما سيأتينا وكل كتب السلف من أبرز ذلك، يعني لأنه جمع الإجماعين متتاليين في سطرين متتاليين النووي رحمه الله في شرح على مسلم، فقال وأما قتالهم، يعني الأئمة الحكام، وأما قتاله والخروج عليه فحرام بإجماع المسلمين. حرام بإيه؟ بإجماع المسلمين، يبقى نقل الإجماع، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، حتى لو فسقوا ظالمين فبإجماع لا يجوز قتاله ولا الخروج عليه. طيب بعدها مباشرة في السطر اللي بعدها قال: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق، يعني ما يجوز عزله لأحد ما لم يكفر كفر البواحي الذي عندنا في ابن ابي. كل المشاهير هؤلاء بين قائل بمذهب الخوارج وبين قائل بمذهب المعتزل، تسألني أجيبك، ما تسألنيش هقولك. حد يسأل هات أي مشهور، كل المشاهير فيما نعلمه رسلا، بدأ برسلان ما شاء الله، رسلا يرى العزل، منهج المعتزل يرى العزل، أن السلطان يعزل عند الحل والعقد بغير مكفر، وحزبه رسلان شرباجي عادل سيد طلع زهران كل دول يرون أن السلطان ينعزل بغير مكفر، ولهذا رد علي أنا لأنني لا أرى هذا وأرى أن هذا منهج المعتزلة وده إجماع، كلهم ردوا علي. ليه؟ لأنني أرى أن السلطان ينعزل بالفسق، أنا رجل على قد حالي خلاص بتطرس بأهل السنة دائما، جبنا الإجماع ونقلنا بس على قد حالي كده، هم بقى العلماء والفقهاء اللي قالوا يجوز هم، وقال سعود في السعودية عزل سلطان اسمه الملك سعود وكان بمحضر من العلماء فيجوز، ده دليله. طب الإجماع؟ ما في إجماع. نفس مين؟ حسن واللي معاه، حزب حسن، ده حزب رسلان وده حزب حسن، ومن معه كلهم يرون ان الخروج على السلطان ده قول عند السلف، اللي فيهم بيقول ده هو ده قول السلف، واللي فيهم بيقول ده المسألة خلافية، المهم ما في اشكال. ونزلوا ايه الميادين هؤلاء جميعا هم المشاهير. اقول لك اسأل، اسألها لا حسان ولا عقوب ولا وحيد ولا كل هؤلاء يرون هذا الأرض، واللي ما يرى لا هذا ولا ذاك اللي هو بقى نائم يعني من بعيد لبعيد يوالي من خرج، واللي بيوالي من خرج معه. يوالونه. فهذا ببساطة أجمع أهل السنة، هذا كلام النووي، أن السلطان لا ينعزل بالفسق، واضح خالص، وده حديث النبي أصلا، حديث عبادة بن الصامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحد عندك فيه من الله برهان، في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحد عندك فيه من الله برهان. ما يجوز. ومن فرق الجماعة عقيدة شبر فمات فميتته جاهلية. حديث ابن مسعود الصحيحين: ستجدنا بعد أثارة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالشاهد أن الجماعة بالمفهوم الثاني جماعة أبدان اللي هو مع سلطان المسلمين، ولهذا لا بد أن يكون في عنقك بيعة لحاكم المسلمين. الحاكم حاكم ظالم، حاكم فاسق، حاكم فاجر، حاكم يرفع أسعار يخفض أسعار يعمل كذا كذا كذا، إلى كل هذا حسابه على الله لو أنا حاكما يفعل ذلك، لكن بالنسبة لي لا أنزع يدا من الطاعة إلا أن تروا كفرا موفسق ولا ظلم بواحا ظاهر ما في خلاف عندكم فيها من الله برهان نص قاطع ما يحتمل التأويل. ولهذا هذا يقول العلماء، هذا الذي يقوله العلماء. يبقى ما مفهوم الجماعة؟ المفهوم العام ما وفق الحق، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولهذا كان يطلق على بعض السلف الجماعة، يطلق على بعض السلف السواد الأعظم. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية والجماعة والسواد الأعظم، أهل الأثر، أهل الحديث، كل مفهوم واحد، هذه كلها مفهوم واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، وعلى التفصيل، الجماعة تطلق يراد بها جماعة الدين اللي هم أهل السنة، وتطلق يراد بها جماعة الأبدان اللي هو مع الحاكم. ومن أجل ذلك ليس سلفي من لم يرى بيعة حاكم، من لم يرى بيعة الحاكم المسلم ولو كان ظالما، من ينزع اليد من الطاعة، من يرى الخروج عليه، من حتى لو باعتقاده، حتى لو يعتقد أن هذا ليس بحاكم، ما هو بلازم ينزل مظاهرة، ليس بلازم ينزل مظاهرة ولا ينزل كذا، ما هو بلازم هذا، المهم يعتقد، لأن الخروج عندنا يكون بالاعتقاد الخارجي، هذا يكون باعتقاد، إذا اعتقد عدم البيعة يكون باللسان إذا تكلم بهذا، يكون بالسيف إذا خرج وأشهر سيفه، فنفس المسألة. يبقى لازم ده يكون في عنقك بيع السلطان، طالما أنه سلطان مسلم ولا لحظة واحدة تفارق، من فارق الجماعة قيد شبر، والشبر يعني هذا مثلا ضرب به لأدنى المفارقة، أدنى شيء في المفارقة لو ملي، يعني الآن في أعناقنا بيعة لحاكمنا، حاكم مصر في عنقنا بيعة، هذا حاكمنا وسلطاننا ونسمع له ونطيع، ولو قال قائل ظالم وكذا وكذا، أولا ما ينبغي يقول قائل عن هذا، لكن بنفترض يعني أيا كان، فالبيعة في أعناقنا لا تتأثر بشيء، وهذا سيأتي، لكن ذكرنا هنا لما نبين مفهوم الجماعة. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه يبين أن الجماعة وأن السواد الأعظم وأن كل هذا هو الحق، فالحق ما ضر على كل هذا. ولهذا قال النبي لحذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم. طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق. ولهذا هل يجوز الانتماء لأي جماعة؟ لا يجوز. وفي هذا إبطال جميع البيعات التي تكون لأمراء الجماعة، سواء في وجود السلطان أو في عدم وجود السلطان. في وجود السلطان النبي قال فلزم جماعة المسلمين وإمامه، ما في بيعة أخرى في عنق في أعناقنا، لا بيعة للشيخ فلان، ولا بيعة للشيخ علان، ولا بيعة للأمير الفلان ولا الأمير علان، البيعة اللي في أعناقنا لحاكمنا. طيب إن لم يكن جماعة ولا إمام لا تبيع أيضا أحدا، إلزم جماعة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني إذن ما يكون في عنقك بيع لأحد أبدا إلا لسلطان شرعي، سلطان شرعي له شوكة واجتمع الناس عليه أو تغلب عليهم بسيفه، المهم له ولاية وله سلطة وله نفوذ، هذا تكون البيع في أعناقه، سين صاد لام ميم نون أي أحد حتى ولو كان مبتدعا. ولهذا نحن نحارب الإخوان ليلا ونهارا، لكن لما حكم الإخواني سمعا وطاعة، حاكم شرعي لا يجوز أن نتكلم فيه بسوء، لأن الحاكم عندنا لا يلزم يكون سلفي، ولا يلزم الحاكم الشرعي أن يكون حاكما بشرع الله، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله، لكن لو ما حكم بشرع الله فقد عصى معصية من المعاصي، وقع في معصية، وليس من شرط الحاكم عندنا العصمة. والنبي قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي كما عند مسلم حديث حذيفة أئمة يهدون بغير هادي ويستنون بغير سنتي، هذا حكم الشريعة؟ لا، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، جنود شياطين في جثمان إنس متركبة على أبدان. أظن ما في وصف أعلى من هذا، يعني يدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ خذ الفتوى بقى من الرسول، لا من البغدادي ولا من زرقاوي ولا من حساني ولا من برهامي ولا أي شيء. قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى هذا حتى ولو حكم بغير وزارة، حتى ولو حكم بغير ما أنزل الله، فيكون حاكما شرعيا. ولهذا من الحاكم الشرعي عندنا؟ الحاكم المسلم، مش الحاكم بالشرع، الحاكم المسلم. يجب أن يحكم الشرع، يجب على الحاكم يحكم بالشرع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. واضح يا إخواني؟ كلام نصوص إجماعات، نصوص إجماعات. من أجل هذا نقف ونحن على أرض صلبة، أرض صلبة ثابتة، ما يهمنا أحد أبدا، لا رسلان يخلفنا ولا حسان يخلفنا ولا والدنيا كله. ده احنا يعني شوف حتى الواحد ما بينفعلش، يعني ايه مش بينفعل غضبا، يعني ينفعل قال بين سنة ولا اضرب دول في 500 ولا اي شيء. عندك اجماع، هو لا فكرنا ولا كلامنا، هذا عندك اجماع رد عليه، خذوا وشوف مع تصرف مع السلف، قول لهم انتوا ليه قلتم هذا، ونصوص واضحة. انما تسيب كله وتقول اصل آل سعود حذف الملك سعود، والتانيين الاول يقول لك اصل عبد الله بن الزبير خرج والحسين قد خرج. ولهذا احنا قلنا في اوجه شبه بين رسلان وحزبه وحسان وحزبه، هؤلاء خالفوا اجماع وهؤلاء خالفوا اجماع، هؤلاء استدلوا بوقاع اعيان هؤلاء استدلوا بوقاع احيان، هؤلاء لجأوا الكتب غير سلفية كالأحكام السلطانية وغياث الأمم للموارد والجويني، أو لا لجأوا الكتب غير سلفية غياث الأمم والأحكام السلطانية. هنا هنا نفس الطريقة تماما. وحاله فهؤلاء ليسوا على السنة، وهؤلاء خارجون عنها على منهج الخوارج والمعتزلة، كل هؤلاء كل هؤلاء على منهج الخوارج والمعتزلة ببساطة. ده جزئية، ده جزئية واحدة اللي هي جزئية الخروج والعزل، إنما في جزئيات بقى أخرى كثيرة، لكن من هذا الوجه بس. يعني من أجل هذا أنا قلت لك في الدرس اوعى إياك تقف عند المحطة دي، محطة المشايخ وكذا، اللي في بعض الناس في بعض الناس كان والله معاكم في كل حاجة، بس أصل إحنا عارفين. حتى أنا دايما أقول للإخوة كده، المشايخ دي أنا بمثلها، بمثلها بإيه؟ كمان عنده لكل حاجة مثال، بمثلها بإيه؟ عارفين الفتلة الرفيعة جدا اللي بتاعت المكينة هذه رفيعة، تم اعودها بقى وفك العقد، اعود الفتلة الرفيعة دي ويقول لك بقى فكها، هي دي بالظبط، يقول لك انا معاكم في كل حاجه، بس هي بس حته صغيره، ما هي دي العقده بقى اللي بتفكش، هي دي العقده اللي بتفكش، انت بتبص لها صغيره بس صعب اعملها فيك. طب هات لي بقى حبل كبير كده وعقده هفكه، لكن هو دي هتقول لي الا بس دي بقى بتعود على كل اللي انت بتقول احنا معاكم في كل حاجه بالناقض. ليه؟ لان انت فرقت بين الخروج والخارج والعزل والمعتزل والبدعة والمبتدع. ما هو اللي صنعها؟ رجل يخبز خبز، فالخارج اسمه خبز والصانع اسمه خباز، رجل سرق مال الفعلة اسمها سرق، والقائم بالفعل اسمه سرق. يا ابني لو طلاب زيك كده، لو الناس يعني زيك اقصد، كنا استريحنا من الصبح. والله كان استريحنا من الصبح والله عشان تعرفوا انه هوى, والله عشان تعرفوا انه هوى, ما هو بصعوبة معلومة, والله ما هي بصعوبة معلومة, هوى. سنة يا احمد خمسة, سنة خمسة, سنة خمسة, سنة خمسة. ويحيى في سنة الصغير, عمر ايوه في سنة ايه ما راحش مدرسة, عمر عمر ما راحش مدرسة, عمر جاي, عمر 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 اللي جاي ليه في الغرفة يضحك جدا. فاكر لما انت قلت ليحيى السنة وديتهم تنجناه, فاكر يضحك. فالمسألة ليس في صعوبة المعلومة, المسألة في الهوى. إنما هذه المسألة تكلم فيها أسهل من مسألة حركة الأصبع في التشهد. نحرك الأصبع ولا ما نحرك, نشير بس ولا نحرك, نرفع الأصبع مستقيمة ولا نحنيه, نرفع الأصبع من متى, من أول التشهد إلى آخره ولا من أول إلا الله لآخره ولا إلا الله ولا. ابحث بحث حديثي, بحث فقهي, بحث اختلاف علماء أصعب. لكن تعالى أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق خلاص, وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. صعبة. الهوى, الهوى بس. لكن لا معلومة صعبة ولا معلومة مش موجودة, دي فهارس كتب. اللي أنا بقوله لك ده, ده فهرس كتب. تجيب الفهرس وبعدين تجيب بقى الأدلة والكلام الكثير جوه, ده الفهرس, هذا الفهرس. ماشي أنا أجيبها بس لما نوصلها هنعد إليه تاني. يقول هنا ولا يرى الخروج على الأئمة ولا يقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا بس. وهذه أصول السنة الموحدة هيت. وأما والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر, البر والإيه والفاجر. ثم قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخلف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية, ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين, فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. في حاجة مشكلة ولا حرف مشكلة, لا تخف بقى تقول للمشايخ, هي دي المشكلة, هذه المشكلة. فمن قتل يقال قاتل, من سرق يقال سارق, من خرج يقال خارج. إلا لو افترضنا رجل ما سمع عن الأحكام الشرعية قط وظن أن هذا حق وكذا نقيم الحجة عليه. إذن الجماعة بالمعنى العام ما مفهومها؟ موافقة الحق بس. طيب وعلى التفصيل الجماعة جماعتان, جماعة دين اللي هي أصول اللي احنا بنقرأ دي منهج رسول الجماعة, وجماعة أبدان اللي احنا نجتمع على ولي أمر المسلمين, ولي أمر المسلمين. يبقى هذه الجماعة وهذه الجماعة. فيقول رحمه الله التمسك بمذهب الآثر اللي هم أهل السنة اللي هم الجماعة اللي هم السواد الأعظم كل هؤلاء, ومثل بقى مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل هذا الإمام العالم إمام أهل السنة والجماعة الذي صار كل واحد يحكي اعتقادا كثير يعني منهم يقول على معتقد الإمام أحمد رحمه الله لأنه صار عالما على السنة. وإن كان أحمد ليس له اعتقاد خاص وإنما اعتقاد أهل السنة, لكن يصح أن تقول أنا على معتقد فلان إن كان علما في زمانه أو في بلدي على السنة, فأقول أنا على مذهب ابن تيمية, أنا على مذهب ابن باز, أنا على مذهب, وليس له مذهب خاص, هذا مذهب النبي الصحابة. لكن لمن أبرزه. ولهذا الأشعري لما تاب ما كان عليه قال على مذهب الإمام أحمد، وأحمد ليس له مذهب خاص، فيجوز يجوز أن أقول هذا ليس تعصبا ولا شيء، لكن نسبة إلى رجل عرف به بالسنة. وإسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوية رحمه الله تعالى الخراساني، وأبي عبيد القاسم ابن سلام الإمام العالم تلميذ أحمد رحمه الله عليه، والشافعي رحمه الله، وأئمة السلف. ولزوم الكتاب والسنة، ما ذكر في الكتاب نعتقد به، في السنة نعتقد به بفهم سلف الأمة، ليس الكتاب والسنة فقط، بفهم سلف الأمة. ليه؟ أليس الكتاب كافيا والسنة كافية؟ نعم بلى بلى، السنة كافية والكتاب كافي، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، لكن بالفهم الصحيح، والفهم الصحيح هذا عند أهل السنة. من هنا من هنا قعد العلماء كتاب سنة بفهم سلف الأمة، كتاب سنة بفهم أهل السنة، كتاب سنة بفهم أهل الحديث والأثر، وهكذا. يبقى نفهم الكتاب به، لأن الكتاب والسنة استدل به 73 طائفة، لكن كل استدل على حسب اعتقاد. الخوارج استدلوا بالكتاب والسنة، بالكتاب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يبقى كفر طالما في جهنم خالدا، يبقى خلاص هذا كافر. استدلوا بالسنة، ما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب هو مؤمن، إذا لم يكن مؤمن يكون كافرا. لكن استدلوا ونظر النصوص نظر أعور، يعني فتح كده لقى نص إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لأنه صاحب هوى، فدخل على الكتاب باعتقاده المسبق. ولهذا أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون، يعني ينظروا في الكتاب والسنة وبعدين يستخرجوا من الكتاب والسنة اعتقاده. إنما أهل البدع بيعتقد الأول وبعدين يبحث بقى إيه النص اللي ممكن يؤيدني، فهو بيكفر الخارجي، بيكفر بالمعاصي قبل أن ينظر في الكتاب والسنة، ولما نظر أخذ الآية. وإلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بجوارها آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا مؤمنين، بجوارها آية فمن عفي له من أخيه شيء، بجوارها حديث لعمار تقتلك الفئة الباغية، بجوارها الآية نفسها، الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فلو كانوا كفارا ما قيل يا أيها الذين آمنوا. وبعدين قصاص، والمرتد هذا بيقتل ردة مش قصاصا، مش قصاصا. وعندهم بقى نصوص القرآن، أنت بتقرأ النص لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، لا يسرق حين يسرق مؤمن، طب وبتكفر به، كما أنت عندك النص الآخر وإن زنى وإن سرق رغم أنف بضر، لماذا أخذ هذا وما أخذ هذا؟ وبعدين عندك النصوص في القرآن نفسه ليس في السنة، يعني أنت تكفر الزاني، طب الله يقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو الكافر بيجلد؟ الكافر بيجلد؟ الكافر حده الجلد ولا حده القتل؟ من بدل دينه ايه؟ يبقى الزانية والزاني فاجلدوا، دليل على ان الزاني ليس بكافر. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، دليل انه ليس بكافر، لان لو كان كافر كان يبقى ايه؟ فاقتل، صح؟ وده القرآن وده السنة. فهم أخذوا نص تركوا نظر نظرة أعو، إنما أهل السنة ينظرون النظر المستقيم، فلا يزني الزاني حين يزن مؤمن صح، وإن زنى وإن سرق صح. المعنى إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، لو كان مؤمن إيمان كامل رضعه عن الزن، لكن نقص إيمان وعصى بدليل وإن زنى وإن سرق بدليل فاقتلوا فاجلدوا، بدليل فاقطعوا، بدليل كتب عليكم القصاص، بدليل لعمار تقتلك الفئة الباغي، مش الفئة الكافرة. يبقى أهل البدع يأخذون نصا ويتركون نصوصا، أما أهل السنة يأخذون كل نصوص. جعلني الله وإياكم منهم. ولهذا أهل السنة ما يستدلون بالدليل واحد، يستدلون بجميع النصوص، لأن جميع النصوص لا يعارض بعضها بعضا، لا يمكن تجد نص يعارض بعضا. هذا ما عليه أهل السنة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم أهل السنة. هل هذا فيه أن نصوص الكتاب والسنة غير كافيين لإقامة الحجج؟ لا، كافيان، بس كافيان على موجب ما أنزله الله ورسوله. الكتاب الذي أنزله الله على مراد الله، السنة التي قالها رسول الله على مراد رسول الله، طب نعرف المراد إزاي؟ فهم سلف الأمة. بس دي زيادة من عندكم. الله يقول فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، ما لشيء وسلف الأمة. نقول رددناه إلى الله، يعني إلى الكتاب. فوجدنا ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، رددناه إلى الكتاب فوجدناه يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رددناه إلى الكتاب فوجدناه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما رددناه إلى السنة وجدناه يقول وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، رددناه إلى السنة فوجدناه يقول كلهم في النار إلا واحد، من هي؟ رسول الله، الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا هو رددنا إلى الكتاب، رددنا إلى السنة وجدناه. مش أنت بتقول الكتاب والسنة؟ خلاص رددنا إلى الكتاب والسنة، وجدنا الكتاب والسنة يقول سبيل المؤمن، يقول فهم سلف الأمة، رددناه إلى هذا. وأنت تظن إحنا أهل السنة لا يحتاجون أحد يورد عليهم إرادا، لأنهم لا يبنون اعتقادهم إلا على الكتاب والسنة. ومن هنا من عرف السنة اكتفى بها. اجتهادنا في فهمها ليس في الانقياد له، اجتهادنا نتعلمها في التعلم والنشر، إنما أعرضها. أنا أعرض منهج سلفي على القبول والرد، باطل الكلام ده. أنا منهج السلف دوري معاه شيء واحد بس، كيف أفهمه، كيف أبلغه. إنما أنا أعرض الكتاب والسنة على القبول والرد، منهج السلف أعرضه أقبله ولا لا، يكون صح ولا غلط. ولهذا مشايخ الثورات دول تجيب لهم الإجماع، يقولك إزاي يعني يكون إجماع والحسين خرج؟ المفترض يقول إزاي أقول أستدل بالحسين خرج وهو إجماع؟ المفترض كده، لأنه أنتوا عارفين يعني إجماع يا إخواني. إجماع ده يعني إيه؟ يعني فهم قطعي اعتمد على النص القطعي. كوني أنا أعلم النص أو ما أعلم ما يفرق معي. الإجماع ده يعني لا يقبل النقد في الفهم، إنما النص ممكن تفهمه وأنا أفهمه. فإذا جاء الإجماع رفع الفهم، وإنما يكون التلقي، لأن اتباع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم. فأنا المفترض بقى أن أنا أقول إيه؟ أن أنا أقول كيف أستدل بالحسين أو ابن الزبير والإجماع موجود، ولا أقول كيف الإجماع موجود مع فعل الحسين وابن الزبير؟ إيه المفترض يا شيخ أحمد؟ المفترض أن أنا أقول إزاي يبقى الحسين وابن الزبير أستدل بهم على مخالفة الإجماع، لأنه كون في إجماع تعرف يعني إيه؟ إجماع يعني نظر في كل النصوص، وبعدين نظر في كل الوقائع، وبعدين خد إجماع الخلاصة حكم. وأما قتلهم الخروج عليهم فحرم إجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طب وقائع الأعيان إما أن تكون مكذوبة وإما أن تكون صحيحة. طب لو صحيحة تكون مخالفة ولا تكون دليلا ينقض, تكون مخالفة. افترضنا كيف ولم يحصل شيء أطلا من هذا, فلا الحسين خرج ولا ابن الزبير خرج. أما الحسين ذهب لأهل الكوفة لأنه لم يبايع يزيد معاوية أصلا حتى في عهد معاوية, لأن كانت المسألة مسألة تولية الابن تولية كذا النص على هذا مسألة جديدة وحصل فيها اشتباه ابن الزبير والحسين, وكان ابن عباس في الأول وجماعة ثم تراجعوا بعد ذلك. فخرج إلى أهل الكوفة الذين قالوا لن نبيع يزيد, ما عندنا بيع على يزيد, وتعالوا احنا نبيعك. هو بيعتقد ان هذه بيعة ما كانت بيعة موافقة للنصوص الشرعية, اجتهاد. وفي النهاية كمان راجع وطلب منهم ان يذهب الى يزيد, ابوا ليبيع. ان يعود الى المدينة ابوا, يذهب الى الثغور يجاهد ابوا. ولهذا احنا بنتحداهم رجل رجل وشيخ شيخ ان يأتوا بحرف واحد ان الحسين انما كان ذهاب الى الكوفة لان يزيد بن معاوية حاكم ظالم فنخرج على الحاكم الظالم المكونية ظالم نتحدى. مش هذه المسألة اصلا, دي اصل المسألة خرج على الحاكم الظالم. يثبتون لنا هذه ولن يستطيعوا الى ذلك سبيل. اما ابن الزبير لا طلع ولا شيء, ده ابن الزبير خرج عليه على قول بعض العلم, لأن ابن الزبير لم يبيع يزيد نعم لكن ما قاتل يزيد, إنما يزيد هو الذي بعث إليه جيشا في مكة يحاصره ومات يزيد ورجع الجيش, وبعد يزيد ما مات تولى ولده معاوية 40 يوما في الفترة هذه ومات, بويع لعبد الله بن الزبير من أهل الشام والحجاز وكل الدنيا بايعت سوى قلة في الشام. ولهذا بعض أهل العلم يقول بأن بني أمية التي خرج على ابن الزبير, وبعضهم يقول ده إمامان, إمام هنا وإمام هناك, وبعضهم يقول قتال فتنة. طيب ولو سلمنا جدلا أن الحسين خرج لكون الحاكم ظالما وأن ابن الزبير خرج لكون الحاكم ظالما, فعل صحابي معروض على السنة, خالف السنة لا يجوز الاحتجاج به. بس تم تريح لما قالوا تقول لنا كده ليه وريحك ليه وانا ريحك ليه, انا عندي 10 اوجه اديك وجه واحد ليه, تقوم انت تحصن نفسك وتعمل ده انا بحور لك. انما انت تاخد وجه واحد هتروح تعمل لي مصل كده بالهوى بهواك وتفهم العيال بتوعك ان كذا, لا انت بقى خد ايه هحوره لك, كل ما تحط انت عايز تحط مصل اجي لك من جهه تانية وجهه ثالثه وجهه رابعه عشان ازهقك فيما انت عليه. ما هو الواحد يعني يتلذذ بالسنه, السنه مخليك صاحب عز, مخليك عمال تتكلم بثقه باوجه عديده, انما هو مسك لك في ايه؟ آل سعود لا الحسين, وجعلوا الأمة خوارج. يقول لك 5 من الصحابة خرجوا و4000 تابعي. طب احنا عاوزين هنشيل 4 عنك من الصحابة ونقول لك هات لنا صحابة واحد خرج ليرى الخروج على الحاكم إن كان ظالم, وال 4000 تابعي نشيل منهم كم يا جماعة؟ 3999. انت تكرمهم قوي يعني شيل يعني 3999 سيب لهم واحد بس؟ يا عم مش هرجع لك كلمة, انت راجل طيب ومش هرجع لك كلمة, خلاص هنشيل عنهم 3999 تابعي ويجيبونا تابعيا واحدا يقرر جواز الخروج على الحاكم ان كان ظالم. والله ما انا راضي لك, انت راجل طيب وابن حلال. يبقى احنا عايزين صحابي واحد من 5 وعاوزين تابعي واحد من كام؟ من 4000 يقرر انه يجوز الخروج على الحاكم ان كان ظالم. طب ولو وجدنا كما قلنا قوله مردود. من هنا كان الكتاب والسنة نقول بفهم سلف الأمة, بفهم سلف الأمة فهم سلف الأمة لأنه بيقطع الاجتهاد، بيقطع النظر، بيقطع تجدد النظر في هذه الأشياء نقبل أو نرد. ولهذا احنا قلنا مذهب السلف دوري التعرف عليه، معرفة أدلته، الدعوة، إنما في الانقياد، دور الانقياد وإن لم أعرف دليله، دور الانقياد وإن لم أطلع على نصوصهم. الانقياد إجماع يبقى سمعا وطاعة، بس طالما إجماع يبقى سمعا وطاعة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا أي شيء يجيك من السلف إجماع خلاص، إجماع إنه العلم اللي يطلب على دي مبتدع خلاص خلصنا منه، إجماع عدم الخروج على حكم يبقى خلاص، إجماع على إثبات الصفات ونمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل وتمثيل خلاص، إجماع على إن الإيمان قول وعمل، إجماع على خلاص. يبقى نأخذ الإجماعات ونستريح، ننظر بقى بعد ذلك نتعلم أدلة كثيرة حتى ننشر ونعلم الناس ونرد على شبهات، لأن هذا نوع علم بقى رد على الشبهات. يبقى أنا لماذا أتعلم؟ أنا أتعلم لأتحول إلى جندي، أنا عرفت أن هذول عساكر الإيمان وجند الحق. طيب هنقاتل، هنقاتل يعني هحتاج سلاح، سلاح يعني هحتاج أتعلم فنون القتال، لأن السيف بضاربه وقد تؤتى السنة من قبلي، فلا بد أتعلم. طب أتعلم إيه؟ أتعلم كل الضلال، هذا أتعلم كل الضلال، لأن أنا مش بواجه أشعرة بس، ولا بواجه خوارج بس، ولا بواجه معطلة فقط، ولا بواجه، أنا بواجه كل هؤلاء. يبقى لابد أتعلم كل هؤلاء. ولهذا كل مبتدع له مسألة يجمع الشبهات فيها، فبيذكر طول عمره المسألة دي، قاعد يذكر. وأما صاحب السنة فمسألته الحق كل، والرد على الباطل كل. ولهذا هتعلم كل الباطل، هذا باطل الصوفية وكيف الرد، باطل الأشاعرة وكيف الرد، باطل المعتزلة وكيف الرد، باطل الإخوان وكيف الرد، باطل التبليغ وكيف الرد، باطل وهكذا. تعلم كيف يرد على هذا الباطل كل. واضح إخوان؟ وده بيحتاج توفيق من الله. وكما قلنا من قبل، الإمام السلفي والكتاب السلفي وعلى يد الشيخ السلفي، والصبر على هذا حتى يفتح الله عز وجل عليه. وإلا إخواني كما قلت لكم من قبل أكرر والله، إياك تجعل المخالف مشكلة، لا تضيع وقتك في الكلام عن المخالف، من جد عندنا وعملوا وسحبوا وضربوا وراحوا وجموا وأخذوا ما تتكلمش عن هذا، كل ده ولا بيفيد، كل ده ولا بيفيد. تكلم عن نفسك أنت، قوي نفسك أنت. ولهذا قلنا على وفق كشف الشبهات، ولكن العيب على من يقاتل بدون سلاح أو كم نتكلم نحو هذا. مش مشكلة يا إخواني في الخصوم، مشكلة فيها أنا لو متين، أنا النور الذي يبدد كل الظلمات هذه، أنا النور الذي يزيح كل الغيوم، لو أنا على الحق، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشبه في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى إذن أنا أعتني بنفسي، ما أنشغل بخصومي. أولا لو انشغلت بخصومي وعندهم قوة وكذا، معنوياتي تنكسر، بضعف. إذا نظرت لخصومي ضعفت وأصبت بالهلع. ولهذا النبي لما اجتمع عليه الأحزاب من الخارج ونقضت قريضة العهد من الداخل، أصبح بين فكيه أسد. النبي يريد أن يتأكد هل بنو قريضة نقضوا ولا لا، عمل إيه؟ أتى بعض الصحابة وأرسله، وبعدين قال لو جئت فأعطني إشارة، اتفق معه على إشارة، إشارة لو كانوا ناقضوا الدين إشارة، اوعى تقول ناقضوا. ليه؟ لأن ده يضع الهلع في قلوب الصحابة. راح وجاء أعطى النبي إشارة، عارف النبي إن ليه، وده من الفقه. ولهذا الله قال عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعون له. عشان كده اوعى تزعل على أخ كان معاك وكان وبتاع وراح، اوعى تزعل، ده أبرك من أنه يجي ويلعب في أذان الإخ كل يوم واخد عيل معايا. ناس الشيخ مريح انا برضه احنا على فكره في مقطع للشيخ فلان بيقول يبقى انت مع الشيخ، ايمانياتك عاليه، اليقين هو بقى يقوم جاي ايه جايب لك مقطع، جايب لك شبهه، جايب لك كذا، يطفئ او يزعزع الحق في قلبك. علشان كده 500 واحد ينفصلوا عنك ما بهمش فايده بل بيضعوا، افرح افرح تزعلش، يكفيك يكون معك واحد ثابت، واحد فاهم، ده عندي جماعة، ده جماعة. إنما 500 واحد منهم 499 عمالين يضعوا، لا ما ينفعش، ده بيهبطك، ده بيشوش عليك، ده وفي ناس كده قاعدة بتبقى قاعدة كده، في ناس بتبقى مثلا قاعدة في درس أصلا الشيخ بيتكلم هو جالس جماعة. بس في فتوى الشيخ الفوزان بيقول لا. بس كلام الشيخ هنا يعني ما كان على فكرة في الشيخ الفلان الفلاني كرر على هو نفسه في قلب درس ذات الدرس يطفئ الحق. لو خرجوا فيكم لو كانوا معكم ما زادكم إلا خبالا. ولهذا ابعد. ومن هنا لما النبي عاهد قريشا وكان من ضمن بنود الصلح في الحديبية كان ايه يا اخوان، ان من جاءنا مسلما رددنا، طب ومن ذهب مرتدا يقبلونه. واحد يقول لك ازاي يعني فعلا ايه، طب ما تبقى العدل يردوه، هيردوه تعمل بيه ايه؟ اللي ارتد وراح يوم ده هيردوه انت تعمل بيه ايه؟ يبقى ولهذا النبي قال ابعده الله. طب ولا هيجينا ونرده، يجعل الله له مخرجا ان كان ثابت. ولهذا الذين ردهم النبي جعل الله له مخرجا فشكلوا قوه عظيمه هددت مصالح المشركين، هم الذين جاءوا وقالوا هذا لا خذ من ياتيك. لعل الله لما قال لابي جندل لعل الله ان يجعل لك ونعم معك مخرجا، من هنا شوف القضيه ابو جندل هو رده، القضيه في ابو جندل، القضيه بعدين بابو بصير، القضيه في دول، القضية دول لما أرجعوا من النبي لم يشكوا في الدين، لما أرجعوا من النبي عرفوا أن هذا الدين دينه الله سبحانه وتعالى، وعلموا أن هذا هو الخير كله، أن النبي بيرجعهم لا لهوانهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نصرة الإسلام. ولذا انتفع الإسلام في الفترة دي في وضع الحرب والدعوة انتشرت، هذه الدعوة تقدم عليه مصلحة معينة وهي إن شاء الله مع صاحب الإيمان لا تضر. ولهذا قد كان النبي يعطي الرجل وغيره أحب إليه، يعطي الرجل في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص أن النبي أعطى عطاء وزع كذا وترك مين؟ قال سعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني ده أحسنهم أصلا. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن والله لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما ثلاثا. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. ده أنا بوكله الإيمان، لكن ده لسه جديد. يعني مثلا لو أنت دلوقتي جبت لنا إيه واحد كده جديد شوية صوف على شوية يعني ملبط كده، هتلاقونا نهتم بيه أكتر من واحد فيكم. إيه لو سمحت يا أخي اتفضل 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 عود هنا شوف يا شيخ على هتلاقوه هروق عليه قوي تمام، انما فراج قاعد جنبي مش مشكله، هيبقى الشغل على ده صح ولا؟ ولهذا لما تشوفوني بشتغل على واحد ما تخافوش، انتوا كلكم طبعا مفيش حد فيكم مؤلف قلوبه. يبقى اذا اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يكبه الله فين؟ في النار. فلو واحد متزعزع، ولهذا كان النبي يعطي مين؟ المؤلف قلوبه، يعطي الدول وما يعطيش الصحابه الكبار، لأن الصحابي موكول إيمانه. فاللي بيخرج منك ما تبكي عليه، لا تبكي، إذن لا تقف عند خصم ولا تقف عند منتكس، قف عند نفسك وأبشر بالخير. شوف تقول للدنيا دي كلها والأثر شوف وليهم أنت 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 غلام في مملكة، غلام في مملكة تعبد ملكها. ووقف كده القضية عنده، حتى قال إنك لست بقاتل حتى تجمع نفسك في صدر واحد ثم تأخذ سهم من كنتي ثم ترميه وتقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. لما فعل هذا ماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام، آمنوا جميعا. يبقى المشكلة فين؟ فيك أنت، فيك أنت، أثبت أنت. كما قلت لك أنت المسجد وأنت الإدارة وأنت الوزارة وأنت الدنيا وأنت كل حاجة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فلهذا يبدأ نشر الحق من ثباتك أنت عليه. ثم قال والذب عن الأئمة المتبعة المتبعة لأثر السلف واختيار ما اختاره السنة والجماعة من الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام، دول أقطاب أقطاب أئمة، والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق، أئمة السلف. اتبع هؤلاء الأئمة، كن على ما كانوا عليه مما لا يوجد فيه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهجر هذه الحوادث، ولا الصحابة ولا التابعين. يبقى هذا تأصيل لمنهج عظيم وهو ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الفصل السادس وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض شبهات الأعداء. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
تمام.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبياناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
بس الخوف عليك أنت أنك تسلك الطريق وليس معك سلاح، وده الخوف عليك. إنما الأعداء لا تولي به.
قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين.
نعم، أي أننا نتبع معالي السلف، نلزم الكتاب والسنة، ونذب عن الأئمة المتبعة لأثار السلف. نذب عن الأئمة، ندافع عنهم، نتبع سبيلهم وندافع عنهم. طيب، وأما غيرهم من أهل البدع والأهواء فإننا نرد عليهم. قال رحمه الله: وترك رأي الملبسين. انظر إلى وصف لأهل الأهواء بكم وصف وصفه، وترك رأي الملبسين لأنهم يلبسون يلبسون على الناس. المموهين يموهون عليهم ويعطونهم زخرفا من القول وغرورا، ويظهرون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. هذا الملبس المموه كسراب بقيع يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهؤلاء أيضا على آراء تحسبها حقا وليست بحق، تحسبها شيئا وليست بشيء. المزخرفين الذين يزخرفون لك الشيء، والمزخرف هو الذي يظهر الشيء بصورة حسنة لكن حقيقته معيب، حقيقته معيب لكن يزخرف لك. وهذه طريقة الشيطان أنه يزخرف القول. الممخرقين الذين ينشئون الكذب وينحتونه نحتا، الكذابين كذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. أهل الأهواء موصوفون بكل رذيلة: ملبس، مموه، مزخرف، ممخرق، كذاب، متناقض، غاش، خائن. كل هذه الأوصاف وغيرها يوصف بها أهل البدع والأهواء. ولو كان عندهم إيمان كامل وديانة لدلوا الأمة على السنة، ولا أوضح الأمة السبيل والمنهاج. ولهذا لا تأمن مبتدعا، لا تأمن، ما تأمن مبتدعا ضالا، لأن لو كان عندها أمانة كان أولى ما يكون فيه الأمانة دين الله سبحانه وتعالى، كان أولى ما فيه الأمانة دين الله عز وجل. لكنه ليس بأمين. ولهذا لا تأمن مبتدعا، يكذب يكذب، يبتر يبتر، يلبس يلبس، يزخرف يزخرف، يحلف أيمان كذبا يحلف أيمان كذبا، يفتري كذبا يفتري كذبا. نعم.
قال: وترك النظر في كتب الكرابسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجرديه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه.
نعم، وترك النظر في كتب الكرابسي، الكرابسي، ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجرديه. شاجرديه قال في الحاشية معناه التابع والتلميذ، يعني أتباعه. ودل هذا على أن من تبع شخصا ونافح عنه فإنه على ملته وعلى دينه، حتى ولو قال لك أنا لست على دينه وأنا أخالفه في مسائل وأخالفه في أشياء، هو على دينه. فمن خالط أهل البدع لحق بهم، ومن دافع عنهم لحق به. هذه قاعدة يا إخوان، الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء بخدنه، إذن برفيقه، بما يدافع عنه، بما يتبنى، بما يكون له بطانة، فيكون على دينه. بمجرد أنه يتخذ المبتدع بطانة وقد علم حاله فإنه يلحق به. فاللي يمشي مع الإخوان ويتخذون بطانة مثله، واللي يمشي مع الإفساديين والتكفيريين فهو كذلك مثله. والله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثلهم، يعني أنك تكون مثل من جلست معه وهو يبتدع في دين الله عز وجل. طيب، مثل من؟ داود الأصبهاني، وهو ابن علي وضع المذهب الظاهري، وأشكاله ومتبعيه، لأنه كان تلميذا للكرابيس، كان تلميذا للكرابيس ولا دافع عنه. وداود الأصبهاني الذي هو واضع لهذا المذهب ابن علي كان مدافعا عنه، وكان أيضا واقعا في الانحراف. قال في الحاشية في ترجمة الكرابيسي وترجمة داود، قال: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الجهمي هلك في سنة 84 و200، وهو أول من أظهر القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوق. قال المروذي رحمه الله في كتاب القصص أو القصص: ذكرت لأبي عبد الله أن الكرابسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال: أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات، غير مخلوق من كل الجهات. طيب، جيده. ثم قال: إلا أن لفظي به مخلوق، ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله: بل هو الكافر، بل هو الكافر، قاتله الله. وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا؟ وما ينفعه، وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. لأن لما قال: أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات، غير مخلوق، بل هو صفة الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، إلا أن لفظ بالقرآن مخلوق. طيب لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق، الملفوظ إذا كان قرآنا فهو غير مخلوق، ويقول لفظ بالقرآن، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه لا ينبغي أن نقول هذه العبارة أبدا، إذا هذه العبارة لم ترد عن السلف. ولهذا هذه العبارة لفظ بالقرآن مخلوق متعلقة بأصل، وهو كلام الله عز وجل. هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ نقول كلام الله صفة له أم لا؟ صفة. طب وصفات الله عز وجل مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ صفات الله غير مخلوق، الكلام كالعلم كالقدرة كالقوة العزة كلها صفات غير مخلوق. هل العلم مخلوق؟ لا. هل القدرة مخلوقة؟ لا. كل هذا غير مخلوق، وبالتالي كلام الله غير مخلوق. يبقى إذن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب الجهمية ماذا صنعوا؟ الجهمية قالوا القرآن مخلوق. هؤلاء الجهمية الخلقية الذين قالوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق، وواجههم أهل السنة والجماعة وكذا، حوروا القول بخلق القرآن إلى ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يتوصل إلى أن القرآن مخلوق، لأن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يقصد الملفوظ هو القرآن، إذن يساوي القرآن مخلوق. ولهذا أحمد ماذا قال؟ قال وأي شيء قالت جميع لهذا، يعني لا فرق بين أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن وبين القرآن مخلوق، إيه الفرق يعني؟ وما ينفع، وقد نقد كلامه الأخير وكلامه الأول. كون يقول القرآن غير مخلوق من كل الجهات ويقول لفظ القرآن مخلوق، إذا نقض كلامه الأخير هذا الكلام الأول. لهذا فالقرآن ماذا؟ فقولي لفظ بالقرآن مخلوق يقصد القرآن، لفظ بالقرآن مخلوق، هذا ماذا؟ هذا هو مساو للقرآن مخلوق، يساوي القرآن مخلوق. طيب فاللفظية هؤلاء قالوا لفظ بالقرآن مخلوق. أهل السنة ماذا يقولون في هذه العبارة؟ كما قلت لك يقولون من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهم، لأنه يساوي القرآن مخلوق. ومن يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق طيب يقول مبتدع. ليه؟ لأنه أحدث عبارة لم يقلها السلف، فمن جهة العبارة نردها على كل وجه. طيب من جهة المعنى، لما يقول لفظ بالقرآن مخلوق من جهة المعنى نستفصل فنقول اللفظ يطلق ويراد به أحد معنيين، إما التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا غير فهذا مخلوق، وإما الملفوظ الذي هو القرآن فهذا غير مخلوق. فإن كان يقصد التلفظ يقصد فعل العبد ففعل العبد مخلوق، وإن كان يقصد الملفوظ الذي هو القرآن فهذا غير مخلوق. من جهة المعنى نستفصل، المعنى الحق بنقبله والمعنى الباطل بنرده، لكن لا نعبر عن المعنى الحق بماذا؟ بالتعبير الذي لم يرد عن السلف. فلهذا نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نقول لفظ بالقرآن غير مخلوق ولا نقول مخلوق، لأن من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فكانوا بيتلاعبون، كانوا يتلاعبون، فأرادوا أن يصلوا إلى قول خلق القرآن عن طريق اللفظ دي. طيب وقوم آخرون، نعم نسبوا إلى البخاري رحمه الله أنه قال لفظ القرآن مخلوق. البخاري نص على أن من قال أو نسب إلي القول بأن لفظ القرآن مخلوق فهو كاذب علي. البخاري ما قال لفظ القرآن مخلوق، البخاري قال أفعال العباد مخلوق، ما قال لفظ، أفعال العباد، لا قال لفظ القرآن مخلوق، ولا قال ألفاظنا مخلوقة، ولا قال ألفاظ العباد مخلوقة، ولا قال شيء من هذا، لكن افتروا عليه كذبا لما قال إيه لما قال أفعال العباد مخلوق، أفعال العباد وفعلا أفعال العباد مخلوقة، ولا أحمد قصد أن أفعال العباد غير مخلوقة، ما ينسب للعبد فهو مخلوق، وما ينسب للرب فهو غير مخلوق. ولهذا صنف البخاري كتابا ماتعا جدا ليس له نظير في المكتبة الإسلامية، وهو جزء في خلق أفعال العباد، جزء في خلق أفعال العباد، ده اللي قال البخاري خلق أفعال العباد، لكن ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، لأن لفظ بالقرآن مخلوق يحتمل حقا ويحتمل باطل، لفظ بالقرآن غير مخلوق أو لفظ بالقرآن مخلوق يحتمل حقا ويحتمل باطلا، يبقى لابد من استفصال. ومن هنا رد أهل السنة العبارة أصلا حتى ولو كان يقصد المقصد الحق، ردوا هذه العبارة، ردوا هذه العبارة حتى لو كان يقصد حقا، وإنما يقال القرآن كلام غير مخلوق، أو يقال أفعال العباد مخلوق، هذا ما فعل بس ولا شيء، هذا الذي قاله البخاري رحمه الله تعالى، لكنه مفترى عليه كذبا، وقعت فتنة بينه وبين الذهلي رحمه الله، وكلاهما إمام جهبذ، لكن الذي وصل إلى الذهلي غير صحيح وبنى عليه، أو يكون الذهلي قد اجتهد في سد الباب حتى لا تضرع أحد ويستغل كلام البخاري في غير محله فسد الباب. أما أنه يقال الذهلي حقد على البخاري وحسده لما صار الناس يلتفون حوله في نيسابور وكذا، هذا كلام باطل، بل الذهلي كان يحترم ويوقر البخاري، وكان مع كونه شيخه، والبخاري كتب عنهم وروى عنهم، البخاري روى عنهم مع كونه شيخه، إلا أنه كان يسأله، كان يسأل البخاري رحمه الله استفتيه في الرجال وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات.
نعم.
ومن زعم أنه مخلوق ومجعول.
طيب، هذا بالنسبة للكرابيسي. قال وفي الحجة في عين المحجة، قال أبو حاتم الرازي: من كلام جابر بن صفوان وحسين الكرابيسي وداود بن علي إن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأن القرآن المنزل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن، يقولون يعني هذا حكاية القرآن. فجهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طرا أجمعون، يعني أنهم من الجهمية، على تجهيمهم يعني نسبهم من الجهمية، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك. يبقى داود ابن علي وجاب بن صفوان وحسين الكرابيسي كلهم جهمية، كل ماذا؟ جهمية. ولهذا لما جاء داود يدخل على أحمد لم يأذن له، وقال بأن الذهلي حذر منه ولم يأذن له رحمه الله تعالى. وكذا ينبغي البدع أن يزجروا لا أن يفتح لهم ويدافع عنه. طيب، جاء في السير قال: وأما داود فقال القرآن محدث، فقال فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوا. وقال ابن أبي حاتم في الصحيح والتعديل: كان ضالا مبتدعا مموها ممخرقا جاء في القاموس الممخرق المموه، وهي المخرقة مأخوذة من مخاريق الصبيان في تمويه يعني وتلبيس، هذا الممخرق. قال: قد رأيته، ابن أبي حاتم يقول قد رأيته وسمعت كلامه وحكيته لأبي وأبي زرعة فلم يرضيا مقالته، وأما أبي رحمه الله فحمل إليه كتاب له يسميه كتاب البيوع، وقصد أهل الحديث وذمهم وعابهم كثرة طلبهم الحديث ورحلتهم في ذلك، فأخرج أبي كتابا فرد عليه في نحو 50 ورقة، وقال أيضا نفى القياس، وألف في الفقه على ذلك كتبا شذ فيه عن السلف، وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها، ونقل وراق داود عن أبي حاتم أنه قال في داود ضال مضل لا يلتفت إلى وساوسه وخطراته. هذا داود بن علي. والله يا إخواني ما يرضع أهل البدع إلا الشد عليهم والوضوح في أوصافهم، خلاص مبتدع ضال. إنما اليوم ما تستطيع، ينكرون على أي إنسان يقول هذا مبتدع هذا ضال، ويريدون نحت منهج. فرق بين البدعة والمبتدع، يعني قل هذا وقع في بدعة ماشي، وقع في أخطاء ماشي، لكن ما تقول يا أخي هذا مبتدع وهذا ضال. حتى والله بعضهم يقول هو العلماء يعني بدعوا سيد قطب، هات لي واحد قال مبتدع، طيب ضلال وكذا، يقول لك ماشي ضال لكن ما هو مبتدع. ولو جئت لو بمن قال مبتدع يقول هذا على خلاف العلماء. فهؤلاء لا يريدون، يعني بعضهم كانوا يدافع عن هذا، حتى لما قال الشيخ ربيع كذا قال الشيخ ربيع غير المشايخ، وظل الأمر به حتى يا أخوان حتى الآن بيوزع محاضرة أحمد عمر هاشم يدل عليها، يعني على محاضرة أحمد عمر هاشم، وصار يدل على الأشاعرة والصوفي. شوف منين لفين، من أين إلى أين، شطط حتى ولو كان على السنة يوما ما. وعلى السنة أيضا في الظاهر كان يشتد شدة خارج عن عدل أهل السنة والجماعة. فلهذا بعض الناس عقليته كده، هو حتى وعلى السنة تنتظر انحرافة في أي وقت، لأن ليس على السنة بأحكامها وباتزانها وبأدبها. كما قلنا منهج السلف ده لا يحفظ، والإنسان يعني يلبسه هكذا لبسه، إنما هذا منهج يعتقد ويفهم ويؤخذ برمته علما وعملا، حتى الفضل الجرح والتعديل حتى يؤخذ كاملا. يعني أنا ما جتاجر أنا عن المنابر بمسائله دون معرفته بعمق ودون العلم به. ولهذا كثير من الناس سبحان الله انتسب إلى هذا المنهج وتكلم به، وبعدين بعد ذلك انحرف وضل. واحد أذكره من اليمن، هذا المشايخ زكوا، يعني شوف تخيل ما يزكيه الشيخ ربيع والشيخ عبيد اللي هم يعني يعتبر أعلى تزكيات. شوفوا الآن، ما أقول به سبب السلفية الإخوان، ده هذا في اليمن ما أدري في الجزء الجنوبي ولا في الجزء إيه، ترك الدنيا كلها صار يتكلم في السلفيين أصلا، كلمة سلف والسلفين أهل الظاهر وأهل، يعني كلام أصلا في الاستقامة، كلام في السنة نفسها. وكان قد زك من العلماء، كان في يوم من الأيام يعني ده بقى الفلت من اليمن كما يقال، والآن يحاربها ويحارب أهل السنة. هذا اسمه هاني إيه؟ هاني البريك هذا. فالله المستعان. ولهذا الطريق طويل، احتاج إلى لجوء إلى الله عز وجل واستعان به وتوكل عليه وفهم. أسامة القوصي في يوم من الأيام كان هذا يعني أشهر من يتكلم بالسنة في مصر، وبعدين تعال الآن حتى ما يعني ولا أي شيء، علماني يقول، متحلل يقول أي شيء. يعني شوف يعني سبحان الله، مش حتى يعني هؤلاء ينزلون دركة، لا ينزل إلى الضد. تبدأ كيف، هل ده بشرة السنة قلب يوما ما، الله أعلم. هل ده فهم، كان فهم فعلا، يعني الإخوان بيموت على إخوانيته، التبليغ قديم على تبليغيته، يعني هم على الباطل يعتزون بباطلهم. يعني قل إن من في مصر مثلا عندنا كان إخوان محترق معروف وبعدين انتقل إلى أن يكون سلفي معروف، ما في، أو تبليغي أو جهادي أو أي شيء من هذا. لكن دول الانتكاسات فيهم كثير. هل العيب في المنهج؟ حاشا المنهج، إنما العيب في من لم يلتزم بالمنهج ولم يتجنب نواقضه. مثل لا إله إلا الله. كم من قائل لا إله إلا الله وقد خف ميزانه، مع أن النبي قال لما طاشت الصحائف بلا إله إلا الله قال ولا يثقل مع اسم الله شيء، لكن كم من قائل لا قد خف ميزانه، وكم من قائل سلفي 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 وقد خف ميزانه. نسأل الله الثبات يا أخوان. والله الواحد ما يدري ماذا أقول يا أخوان، والله سبحان الله كلمة ابن عبد الوهاب كلمة جميلة، يعني أفاد ذلك فائدتين، يعني الفرح والخوف، فعلا جناحان جناحان عظيمان، والإنسان بيتكلم في هذا المنهج، فرح أن الله هداه، ولكن خوف أنه قد يتزل قدمه. ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا منه، لكن الإنسان يحسن الظن بربه ويحسن عمل، ودائما ارمي بنفسك في أحضان السلف. أبو حاتم يقول تمسك بمذهب أهل الأثر، ذب عن الأئمة. أبو حاتم هو إمام ما يستغنى عن الأئمة يا إخوان، يدل عليهم، وأنت كذلك لا تستغنى إمام. الله المستعان. شوف داود بن علي هذا عقلية، الكرابيسي نفس مسألة. الناس هؤلاء إخواني في العلم والمسائل وكذا ضخام، لكن فقد السنة. عرفتم إخواني لماذا ها ركزنا ما أول مسألة ينبغي على الطلبة يدرسها؟ إيه أول مسألة ينبغي على الطلبة يدرسها؟ أول مسألة أنت حاضر الصبح، أول مسألة ينبغي على الطلبة يدرسها ما هي؟ السنة. وكيف ندرسها؟ ها؟ كتاب السلف ولا السلف؟ عن طريق الشيخ السلف. أول مسألة لو درسها داود كان بقى إمام من أئمة المسلمين، لو درسها الكرابيسي كان بقى إمام من أئمة المسلمين. مالك وللفظ، لفظ بقال مخلوق. شوف، وفيه أيضا بيان أن الإنسان يسقط بالمسألة الواحدة، ما هو بلازم مئة مسألة عشان يسقط. ودعوة فلان متفق معنا في 99 ومختلف معنا في مسألة واحدة، يبقى هذا كيف نسقطه وهي مسألة واحدة؟ لا، ده انت مش هتسقطه من السنة إلى بدعة أو كذا، ده انت تسقطه من جملة المسلمين إلى الكفار المرتدين بالكلمة الواحدة، مو بالمسألة الواحدة. الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سلمهم. لو سب الله ورسوله هذا يسقط من ده؟ من الإسلام، يرتد بالكلمة. بالكلمة تقول أنت مسألة، لكن لما هانت السنة صرنا نقول يعني هو أصل واحد، يعني من خالف في أصل واحد يخرج. أصل واحد، أصل يعني بيناقشون في أصل، لأن الأصول هانت. لما هانت الأصول صرت تقول يعني أصل واحد، أصل. كالرجل الخائن في الأموال يقول لك بس أنا أخذت يعني ده أمة 300 جنيه بس، وأخذ يعني 30,000 بس 300. لا، قرش واحد خيانة، ما في فرق بين قرش ومليون في المبدأ. ولذا حتى في السرقة لما العلماء بيقولوا في شرط القطع لابد أن يكون المسروق بالغا النصاب اللي هو ربع دينار أو كذا، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا حد القطع عشان نقطع إيده، لكن مو بحد السرقة. السرقة أخذ المال على وجه خفاء بالغ ما بلغ. شوف لو لبست قلم لبسها دي سرقة، لكن ده حد القطع عشان نقيم عليه الحد. القطع يبقى ربع دينار، يبقى 3 دراهم، يبقى 8 مجن. إنما ده حد القطع، إنما حد السرقة شرعا اللي هي السرقة يعني في مفهوم السرقة مصطلح السرقة أي شيء تأخذ، أي شيء على وجه خفاء. لو أخذت سواك، لو أخذت قلم، لو أخذت قرش واحد هذا سرق سارق سارق هذا سارق، لكن تقطع يده إذا سرق ربع دينار. يبقى في فرق بين حد السرقة التي تقطع فيها اليد وبين حد السرقة اللي تدخل في مفهوم السرقة. انتبهتم؟ كذلك أيضا في المبتدع البدعة اللي يكفر بها، وفي المبتدع البدعة التي لا يكفر بها، والبدع تتفاوت بعضها أشد بعض، لكن كل إحداث بدعة، كل حرما بدعة، حرما بعد الصلاة. طب ولو أنت أصرت عليها مبتدع، يعني أنا مبتدع وعمرو بن عبيد مبتدع، أنت مبتدع عمرو بن عبيد مبتدع، لكن هو أشد منك. وإلا إحنا نتوقف فيك إلى أن تصل عمرو بن عبيد إن لم يكن كافرا. أنت زي سيد قطب بالضبط، كلكما مبتدع، وإن كان بدعة سيد قطب أشد من بدعة كنت تقول حرما وزمزم، لأنه إحداث، من أحدث في هذا من سمعه فإنه رد. ولهذا إياك أن تعتقد أيضا أن المبتدع من كان على أصل من أصول البدع بس، لا، المبتدع المحدث في الدين لكن كان على أصل أصول البدع فهذا أشد وأشر. انتبهتم يا إخوان؟ فيبقى إذن لابد أن نراعي هذا. فالرجل السارق هو اللي بيسرق أي شيء، الرجل الكذاب الذي يكذب إذا كذب في أي شيء وأصر على الكذب وخالف الواقع هذا رجل كذاب، لكن كذبون يختلفون. نعم نعم. في الكرابيس
قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الكرابيسي، قال الكرابيسي أبو علي الحسين ابن علي بن يزيد العلامة فقيه بغداد صاحب التصانيف.
شوف شوف الكرابيسي، طبعا احنا قلنا الترجمة بتقوم على بيان كل شيء في المترجم له ليس الأحكام، الحكم بيذكر بدعته بس، ما في موازنات مع المبتدع، ما تقول في الكرابيسي ضال، ده الحكم. لكن لما نيجي نترجم الكرابيسي نذكر بقى كل شيء. فيقول
قال العلامة فقيه بغداد صاحب التصانيف،
فقيه بغداد، فقيه بغداد، نعم،
وكان
صاحب التصانيف،
وكان من بحور العلم ذكيا فطنا،
من بحور العلم كرابيسي،
ذكيا فطنا لسنا، تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد فهجر لذلك، وهو أول من فتق اللفظ ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد قال ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه. ثم قال بعدها قال أحمد
يتكلم في أسياده، يتكلم في أسياد الأمة، ياك حد يتكلم في أحمد، ياك أحد يتكلم في إسحاق، ياك أحد يتكلم في مالك، ياك أحد يتكلم في هؤلاء. صانوا السنة فصانتهم في سياج قوي، اللي من اقترب احترق، حدش يفكر في أحمد، يفكر في مالك أساطين الأمة يحرق عزو. ولهذا الكرابيزي تكلم فيه خلاص سقط كالبعير انتهى، ما قامت له قائمة، ولم يذكر في كتب السنة. نعم.
وقال أحمد إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار
بس، هو هذا.
قال ابن عدي
لم يعتمد على كتب الآثار، كتب أهل السنة يعني، لما كتب الكلام. نعم.
قال ابن عدي سمعت محمد ابن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته اعتبروا بالكرابيسي وبأبي ثور.
انتبهوا، اعتبروا عندكم رجلان كرابيسي وأبو ثور. الكرابيسي أجل في العلم من أبي ثور، لكن ذاك رجل مع علم بالمسائل كثيرة أسقطته البدعة، وذاك رجل مع أنه أقل رفعته السنة. فاعتبروا بالرجلين كرابيسي وأبي ثور. يقول أعيد،
اعتبروا
من قال؟
قال سمعت محمد ابن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته اعتبروا بالكرابيسي وبأبي ثور، فالحسين في علمه وحفظه
حسين الكرويس
في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور فتكلم
يعني
في
يعني لا يبلغ عشر نعم
فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه للسنة.
وإذا ليس تجنيا ليس تجنيا إنما جزاء وفاق وما يظلمك السلف إنما أنت تظلم نفسك. نعم.
قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وعلمه
في زياد عن هذه شوف زياد عن هذه ودود نفسه ضد أصبهاني نفس المسألة كان أيضا ضليعا في العلم والفقه ولكن نفى القياس ما في أقياس وركب رأسه أيضا في هذه المسألة وعلى هذا أهل الظاهر ولهذا أصيبوا بالحيرة والتناقض كما كان ابن حزم على ذلك أيضا وابن حزم كذلك عطل الصفات ما في صفات وآمن بالأسماء نور المستعان يا الله سبحان الله شوف انت تتكلم عن الناس يا اخواني في حول الكرويسي شوف ازاي يترجم يقول ايه يعني علامة يعني فقيه العراق من بحور العلم اهلا عرفتم ليه اول مسألة نتعلم السنة لانها ان سلمت لك فان اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة ما تجلس عند الخبيث تتعلم منه لأنه من بحور العلم احذر تجلس عند داود تتعلم منه لأنه عالم تجلس عند الحسن بن صالح لأنه فقيه من فقهاء الأمة تجلس عند واعظ من أشهر الناس بالوعظ الحارث المحاسبي لا نريد وعظ الحارث ولا لغة الزمخشري ولا حديث الكوثري ولا فقه الكرابيسي ولا تضلع داود ولا أي أحد نريد السنة فقط وأئمة السنة هم الأمناء. نعم اقرأ. نعم.
قال في ترجمته قال الذهبي الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
ثم قال قال أبو بكر الخطيب صنف الكتب وكان إماما ورعا ناسكا زاهدا. ثم قال بعدها قال أحمد بن كامل القاضي قال أخبرني أبو عبد الله الوراق أنه كان يورق على داود بن علي وأنه سمعه يسأل عن القرآن فقال أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق وأما الذي هو بين الناس فمخلوق. قال قلت
جهمي
وهذه التفرقة والتفصيل ما قاله أحد قبله فيما علمت وما زال المسلمون
مثل
على
ما قال في الفقه كلاما ما قاله أحد قبل لا هو ولا ابن حزم. نعم.
وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله حتى أظهر المأمون القول بأنه مخلوق وظهرت مقالة المعتزلة فثبت أحمد بن حنبل وأئمة السنة على القول بأنه مخلوق إلى أن ظهرت مقالة حسين بن علي الكرابيسي وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن ألفاظنا به مخلوقة فأنكر أحمد ذلك وعده بدعة وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فزجر عن الخوض في ذلك من الطرفين. وأما داود فقال القرآن محدث فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوا
بسبب شيخ الكرابيس أخذ مقالته فضل بها. نعم نريد بحثا يكون ايه الأعلام الفقهاء بحور العلم الذين أسقطتهم البدعة. ده بحث اشتغل فيه شيخ مدي، اشتغل فيه اللي هم خصبة الحسن المصالح، داود الكرابيسي، هؤلاء الحارث المحاسبي اللي ترجم لهم بالعلم الغزير والقوة فيه وكذا، وما هذا أسقطتهم البدعة. نعم.
قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في عقيدته: والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات.
نعم، القرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق، أي في القرآن ذلك، في القرآن علم الله عز وجل، أسماؤه وصفاته، أمره، نهيه، هذا كله ليس بمخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. طب المكون هذا إذا كانت كن مخلوقة، كن مخلوقة، إذن كيف كان المكون وهو مخلوق كون بمخلوق؟ في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يبقى هذا مخلوق؟ مخلوق يقول إن أنا الله مخلوق؟ ثم هل هناك فرق بين كلام الباري وبين الباري عز وجل؟ إذا كان القرآن كلام الله عز وجل مخلوقا، إذن الله مخلوق. وصاروا يستدلون، ولكن الاستدلال بعد الاعتقاد. هو يا إخواني لماذا قال القرآن مخلوق بارك الله فيكم؟ لأن عندهم أصلا الصفات مخلوق، وبالتالي لو قالوا القرآن غير مخلوق يبقى نقضوا قولهم. كيف يقولون الكلام مخلوق وبعدين يعودون فيقولون القرآن غير مخلوق؟ يبقى يلزم في من يعتقد أن الكلام مخلوق أن يقول القرآن مخلوق. طيب القرآن مخلوق، ما دليلكم عن هذا؟ قالوا الله قال جعلناه قرآنا عربيا، وجعل بمعنى خلق. الله قال وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، يبقى جعلناه قرآنا عربيا زي جعل الظلمات والنور، هكذا يقولوا. رد أهل السنة عليهم فقالوا إيه؟ ها؟ جعل بمعنى سيارة. ليه؟ لأنه جعل هنا نصبت مفعولين، وجعل الثانية نصبت مفعول واحد، وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات يعني جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، الظلمات ده مفعول به، والنور طبعا معطوفة على المفعول، لكن جعلناه قرآنا دي نصبت مفعولين، يعني صيرناه، جعلنا المفعول الأول هو الضمير مبني على ضم في محل النصب، قرآنا ده المفعول الثاني. الأمر الذي بعد ذلك ألزمهم أهل السنة بقى، طالما تجعلون جعل معنى خلق أنتم كفار بما جاء في القرآن، ونسبتم إلى الله عز وجل إلى غير الله الخلق، من ذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلق. طيب الدليل الثاني أنهم قالوا القرآن شيء، والله قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى القرآن إيه؟ مخلوق. طيب كيف الرد عليهم؟ القرآن شيء نعم، والله خالق كل شيء، لكن القرآن كلامه الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، مش الله خالق أسماء وصفاته، يبقى الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. لماذا فصلتم أنتم كلام الله عن الله؟ ولو قلت بقى تمه العلم شيء والقدرة شيء، يبقى إذن القدرة مخلوقة والعلم مخلوق وغير ذلك. انتبهتم يا إخواني؟ وهنا كانت مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي علينا الله ما يستحق، حول كلمة جعل وكلمة شيء وكلمة إيه. طبعا أهل السنة والجماعة استقام لهم كل مصادر الاستدلال، نصوص صحيحة نصوص صحيحة، عقول صريحة عقول صريحة، فطر سليمة فطر سليمة، لغة عرب لغة عرب، لهذا لا يدخل أحد معهم في نقاش في مباحثة إلا وهو راسب. اللغة لغة العرب ليست لغة منحوتة كما يستدل هؤلاء الجميع ببيت نصراني حتى ما وجدوا في ديواني حتى، لكن لغتهم لغة العرب. هؤلاء يقولون استوى مع استولى، استولى العرب ما تعرف استوى مع استولى، استوى على بمعنى استولى، استوى على بمعنى استولى ما تعرفها العرب. فهم أهل العربية وهم أهل الحديث الذين يسلمون بما صح، وهم أهل النظر أصحاب العقول الصريحة، وهم أصحاب الفطر السليمة. فلهذا كل مقومات الهداية وجدت ولله الحمد والمن. نعم.
ومن زعم أنه مخلوق ومجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة.
نعم. فإن السلف أجمعوا على أن الجهمية القائلين بخلق القرآن كفار، أجمعوا على ذلك. ولهذا قال في الكافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، وأنا ذكره من اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة وذكر الأثار عنهم. المهم أجمع السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق كافر، لكن المعين يحتاج إلى إقامة الحج. نعم القول هذا كفر، أما المعين هذا يحتاج إلى إقامة ماذا؟ حجة عليه. نعم.
ومن شك في كفره ممن يفعل.
ولهذا الإمام أحمد ما كفر المأمون والمعتصم والواثق وكذا مع كونهم كان يقول هذا، بل وابتلون أهل السنة على هذا. نعم.
ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر،
أي من شك في كفره فهو كافر، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. الكافر أنه اللي كفره الله ورسوله، ليس في معين قد يقول هذا ليس بكافر الاجتهاد أو الأخفاء دليل، ولكن من قال بأن من قال على العموم من قال بأن القرآن مخلوق ليس بكافر، هذا كافر لأنه بيزعم أن الله مخلوق، لأن الصفة ما تختلف عن الموصوف. الله إذا كان كلامه مخلوقا فالله مخلوق. نعم.
ومن كان جاهلا علم فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر.
نعم. فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. إذا كان جاهل أن أعلم، إنما أصر وقد قامت الحجة عليه كفر. نعم.
والواقفة واللفظية جهمية.
الواقفة واللفظية. نعم.
جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين.
يعني في لفظتين أو ثلاثة ألفاظ جديدة معانا في ألفاظ أبي حاتم. اللفظة الأولى الممخرق، أقصد في الاستعمال يعني، واللفظة الثانية شاجر ديه يعني أتباعه، واللفظة الثالثة جهمهم. جهمهم يعني جعلهم ايه؟ جهمين. فجهمهم ابو عبد الله وتابعوا على تجهيمهم كذا. نتعلم تعلم، ده دول بركة، دول بركة سبحان. زي الواحد اللي بيقع على كنز محدش بنفسه فيه، عايز يروح وقت ما بيروح بيلاقيه، مش محتاج هو حارس نفسه، حارس وبعدين يغني بقى، ده يغني الكون كله. لا انت خايف هيصيبه فقر، ولا انت خايف هيسرقه لص لانه محفوظ، ولا شيء. تخيل بقى كل ما تروح تلاقي عند ابو حاتم، هتلاقي عند ابو زرعة، هتلاقي عند احمد، هتلاقي عند البخاري، هتلاقي. اهم حاجة الزم هذا، ده بقى ايه؟ ده وادي الائمة، مش وادي بقى الملوك، ده وادي الائمة، ده وادي الأئمة. خليك معه، حدش يمنعك ولا حد يسرق منك ولا حد كذا، خليك مع وادي الايه؟ الأئمة. هذا وادي الأئمة، كن مع وادي الأئمة، لا حتشبسوت ولا عفركوش ولا، خليك مع وادي الأئمة. بقول لك انت تدفع 500 جنيه النفر عشان تطلع في الهواء شوية عند البالونة وتنزل 500 جنيه. 500 جنيه احنا ما احنا في السماء، احنا فوق السماء نعبد ربا على عرش استوى، احنا عندنا لذة ما بعدها لذة. وما بكم دي يا اخوان بكم؟ اذا كان اللي يطلع في البالونة دي شوية وينزل ب 500 جنيه، وما لذة السلف دي بكم؟ يا الله يا الله، والله الواحد يا اخواني ما وجد نفسه ولا ساوى شيء الا لما عرف السنة. ولهذا الذي لا يعرف السنة لا يساوي شيء، والله ما يساوي شيء، والله ولا بحرة، والله البحر لها قيمة. إيه والله يا أخوان، الله قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، إذن الجهمية ثلاث فرق: الجهمية الخلقية اللي قالوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق. الجهمية اللفظية اللي هم قالوا ألفاظون بالقرآن مخلوقة. الجهمية الوقيفة الذين قالوا القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. طب واحد يقول طب ما احنا بنقول كده، احنا بنقول القرآن كلام الله ما بيقولش غير مخلوق، يعني كتير ما بيقولش هذا. لكننا كتعتقد انه غير مخلوق وترد على انه مخلوق، لكن هو وقف شكا، انما انت وقفت ايه؟ واقف غير شك، واقف على الجواز، ما في اشكال. ولهذا في زمانهم كان يلزم ان تظهر، ما تتوقف. مثل ما أنا أكون مع الأشعري، هو بيقول نسبة العلو لله، طب وأنا بقول نسبة العلو لله، لابد أن أقول عالم بذاته، لأنه بينكر علو الذات، هو بيرى علو الصفات لكن ينكر علو الذات. يبقى إذن كلما وقع إشكالية مع المبتدعة والفيصل لفظة، نركز على اللفظة، نركز على اللفظة الفارق. يبقى عالم بذاته، يبقى القرآن كلام الله غير مخلوق. اليوم احنا بنقول ايه؟ لا يجوز الخروج على كانوا في المعتقد لا يجوز الخروج على الامام وان جار وظلم. احنا بقى نقول ايه؟ وان جار وظلم وحاكم بغير منزل الله ما لم يكفر. ليه؟ لان وجد من يقول اذا حاكم بغير منزل الله فليس حاكما شرعيا. المهم انك تزيد بايه؟ تزيد الشيء الذي يحدث الاشكاليه. الحد الأقصى ليه؟ لو كفر كفر أكبر بواح، كفر بواح عندنا فيه من الله برهان الصفات، ترى كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، حينئذ ما هو بحاكم شرعي، خلاص ما له بيع في أعناقنا. لكن نخرج حسب بقى إيه؟ علماؤنا، حسب المصلحة وحسب المفسدة. شوفوا هنا ماذا يقول أبو حاتم. يقول والوقيفة والوضيع الجهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين. وكأنه طويل بيخي، يعني مب من أئمة بحور الأمة كأحمد، لا. فده دليل ان هذا لا تتكبر، لا تستكبر. وهذا في اشارة الى ان الهدي الذي يكون عليه الانسان هدي مستقى متبع فيه السلف. جهمهم ابو عبد الله احمد بن حنبل امامنا وامام المسلمين. الله اكبر. احمد رحمه الله الذي قام هذا المقام العظيم خصوصا في مسألة ايه؟ خلق القرآن. ولهذا قال بعض السلف ان الله حفظ الدين بابي بكر يوما الردة وبأحمد يوم المحنة. الله حافظ الدين بأحمد يوم المحنة والفتنة، وحافظ الدين بأبي بكر يوم الردة، وهكذا. نعم، طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.